في هذا الموضوع التقليد الذي لا يرافقه دليل. نعم.
هون المسألة في الواقع تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأنا أقول بصراحة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ألمحت إليهم بيقولوا هذا الحديث صحيح، شو عرفك؟ الشيخ الألباني صحيح. هذا الحديث ضعيف، شو عرفك؟ الشيخ الألباني ضعيف.
يعني قد يذكرون أسماء مش مثل الشيخ ناصر.
لا أنا ما صح،
يعني نصيبها من العلم بسيط.
فهمت علي؟
نعم.
أنا أقول لك شيء يمكن تستغرب، أنا أقول الحق بإذن الله تعالى. الدعوة السلفية أصيبت بما أصيب به دعوات أخرى مما أنت أشرت إليه آنفا. الدعوة السلفية يتعلق بها كثير من الناس الذين يحبون الانطلاق بدون قيد أو شرط، بيصحح على كيفه، بيضعف على كيفه، بيحرم بيحلل، هذا فرض هذا واجب والآخر. وهذه النوعية أنا رأيت منها نماذج كثيرة جدا في الحجاز، وأفراد منهم ذهبوا ضحية الانحراف هذا في الحادث، حادث المسجد الحرام. أنا من نصيحتي، وهذا الشخص الذي بجانبه يعلم، أنني أوصي إخواننا السلفيين المبتدئين في طلب العلم بل والمتوسطين أن لا يبادر أحد منهم إلى تأليف رسالة صغيرة حتى يشعر بأنه نضج واستوى على سوقه، بعد ذلك يبدأ بينشر ما أنعم الله عليه من علم. لأني أنا أعرف من نفسي أن الإنسان يبدأ كشأن كل شيء، يبدأ صغيرا وينمو ينمو حتى يسوي. فطالب العلم خاصة في الدعوة السلفية بيبدأ بينطلق رويدا رويدا، لكنه لا يعرف تفاصيل الأمور والأحكام ومعرفة مصطلح الحديث وتراجم الرجال بدقة، فربما يسارع إلى إصدار حكم وهو بعد غير متمكن منه. نحن عندنا نماذج كثيرة كثيرة جدا من هؤلاء المتسرعين الذين أنا أعرف من غيري بأنه لا يصح له أن يقول أنا صححت أنا ضعفت أنا هيك أرى، ولو أن فلان يرى كذا. هذا انحراف موجود اليوم على الأسف الشديد، لكني أريد أن أذكر قضية كانت موضع نزاع بيني وبين بعض الدكاترة في دمشق الشام. نحن عندنا مراتب العلم ثلاثة: العلم وهو الذي ذكر في القرآن الكريم، وكما يقول المقيم في بعض نظمه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فأول مراتب العلم قال الله قال رسول الله، ثاني مرتبة الاتباع قال الصحابة، ثالث مرتبة التقليد. ونحن معشر السلفيين الذين عرفوا بمحاربتهم للتقليد، وأنا من بينهم بصورة خاصة، أرى أن التقليد لا بد منه. أكبر عالم لا يستطيع أن ينجو من التقليد 100%، لا بد من التقليد. ولكن الفرق بين دعوتنا نحن ودعوة الآخرين أن الآخرين يجعلون التقليد دينا ونحن نجعله ضرورة. يعني الفرق بمثال واضح جدا، نحن نقول يجوز أكل لحم الخنزير الضرورة، وقد يقول إنسان نتقرب إلى الله بأكل لحم الخنزير، شتان ما بين هذا وهذا. هذا المثال غير الواقع، لا يوجد ناس والحمد لله يتقربون إلى الله بأكل لحم الخنزير. يقابل لحم الخنزير في المثال التقليد، فالذين يجعلون التقليد دينا هؤلاء مثلهم مثل من يتدين ويتقرب إلى الله بأكل المحرمات. نحن نجعل التقليد ضرورة يتعرض الإنسان لا ولا بد، فقلب هذه الحقيقة هو نقطة خلاف بيننا وبين جماهير المشايخ اليوم. مثلا مما يدرسونه حتى اليوم في الأزهر وغير الأزهر، وواجب تقليد حبر منهم، أي في الجوهرة، عقيدة الجوهرة واجب شرع معناها. وعلى هذا جماهير العلماء اليوم يمشون. نحن نقول لا، التقليد حرام، هم يقولون واجب، لكن هذا الحرام أحيانا يضطر إلى الإنسان. وهذا نحن مما اقتبسناه واستفدناه من كلام للإمام الشافعي رحمه الله. هذا العالم الذي ما عرف حقه وأتباعه حتى اليوم يقول القياس ضرورة، قياس مش تقليد، مع أنه القياس جزء من التقليد اللي بيقعوا فيه الجماهير. القياس ضرورة ليه؟ لأنه متى يصير للإنسان؟ حينما يعوزه النص من الكتاب أو السنة أو عمل السلف الصالح، هنا الذي يضطر لقيس فهو يقول قياس ضرورة. هذا هو الفقه تماما. نحن نقول التقليد أيضا للضرورة. الفرق أو ثمرة الفرق بين الرأيين فرق ثمرة مختلفة جدا جدا. اليوم مئات من الكتاب الإسلاميين يكتبون في مشاكل العصر الحاضر ويحاولون معالجتها من ناحية الإسلامية الفقهية الإسلامية، يستطيعون أن يجتهدوا في مئات المسائل التي وجدوا عليها شيوخهم، وأن يختاروا أقرب أقوال الأئمة السابقين في هذه المسائل، وأن لا يظل فلان شافعي في المئة مئة، فلان حنفي في المئة مئة، كما يوجب عليهم قول الجوهرة وواجب تقليد حبر منهم. فلما كان التقليد صار عندهم دينا ما عاد يخرجوا منه مثل اللي بيخرج عن دينه. لكن هالأحكام اللي عم تجد الآن الضرورة عم تضطروا ليجتهدوا ولا يحسنون الاجتهاد، كما قلت أنا لبعضهم شفاهة قلت الذي لم يتمرن على الاجتهاد في المسائل المطروقة سابقا والمدروسة والتي ذكر كل صاحب رأي دليله ما يستطيع أن يجتهد في هذه المسائل، فهو أولى أن لا يستطيع الاجتهاد في مسائل طارئة ليس هناك جهود سابقة في تقويمها وفي بيان دليلها فيما هو يذهب إليه. فأنا أقول لا أنكر التقليد، أنكر التدين بالتقليد، أي الذي يستطيع أن لا يقلد فحرام عليه أن يقلد، أما عامة الناس فهم مضطرين للتقليد، خاصة في زمن جمود الناس أهل العلم الخاصة على التقليد. شو بيطلع بيده عامة الناس مدام خاصة الناس مقلدون؟ لكن أقول هناك مرتبة بين التقليد وبين العلم الذي هو طريق الاجتهاد، وهذا ما نسميه نحن تبعا لبعض سلفنا الصالح من أئمة الحديث وغيرهم كابن عبد البر مثلا الأندلسي. هذه المرتبة تسمى بمرتبة الاتباع. فمرتبة الاتباع نقدر نسميها تقليد مع معرفة الدليل للمقلد، فنقول مقلد زائد صفر، مقلد زائد دليل، هذا يساوي طبعا خير من تقليد زائد صفر. ف فنحن الآن دعاة إلى الأمة الإسلامية كلها، فيهم خاصة وفيهم عامة، ندعو العامة لا إلى التقليد، ندعوهم إلى الاتباع، لأن هذا الاتباع هو واجب المسلم في الأصل، كما قال تعالى كما تعلم في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالذي يريد أن يتبع الرسول عليه السلام لازم يتبعه على بصيرة، وهذا مو خاص بالخاصة وإنما عامة المسلمين. فبسبب الركود والجمود المذهبي اللي مضى على المسلمين قرون عليهم في هذا الوضع، أصبح التقليد هو الدين، وأصبح التبصر هو ضد الدين. الآن بعد التوطئة البسيطة أقول: لا يجوز لمن لم يستعد لفهم الكتاب والسنة من حيث الأسلوب العربي، ولم يتمكن من معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، أن يتسلق مرتبة الاجتهاد. هذا حسبه أن يكون متبعا، وإلا ظل مقلدا. ثم هذا المقلد ليس عليه واجب ثاني كما يقولون أن يلتزم مذهبا معينا، لا، هو بيقلد أي عالم من علماء المسلمين يفتيه بما قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر. أما إلزامه بأن يثبت على مذهب واحد، هذا كمان إلزام بما لا يلزم. فأنا مثلا اليوم وقد مضى علي نحو نصف قرن الزمان متخصص في علم الحديث، في كثير من الأحيان مضطر أقول قال البخاري كذا. ليه؟ لأنه ما عندي الوسيلة تمكنني من النظر في سند الحديث وتصعيره أو تضعيفه مثلا. لكن حينما يأتي البخاري بسند أو أحمد أو غيره بسند وبيصحح أو بضعف، هنا في عندي استطاعة فيما أظن أن أشارك في البحث في هذا الموضوع. ولكن إذا جاءني البخاري بحديث معلق بدون سند وصححه، فأنا أمشي معه. هذا المشي ممكن تسميه تقليدا، ممكن تسميه اتباعا، على حسب واقع هذا الإنسان المتبع. هل هو دائما بيحاول يكون على بصيرة وهنا الطريق انسد أمامه؟ فإذا هنا يأتي النص القرآني الموجه لجماهير المسلمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وجد في السلفيين ناس، وأنا أعرف منهم، لا يحسن أن يقرأ آية فيحتج بها على حكم، وليس هذا الحكم يكون يعني مسبوق إليه. ونحن من منهجنا أننا لا نتبنى فهما لنص في القرآن والسنة إلا إن سبقنا أحد من علماء السلف الصالح. فإذا باختصار يا أستاذ، قلنا نحن في تضعيف جوابنا عن السؤال الأول، يمكن أنه في الصحابي من كان فيهم مثلا من يبول على عقبه، في الصحابي من رؤية في رمضان وهو يأكل حب العزيز البرد. السلام عليكم وبركاته. رؤية بعض الصحابي في رمضان. السلام عليكم وبركاته. أهلا. والله حسبي، أنا مضطر الآن أذهب إلى البيت. ف أهلا مرحبا.
محل الفقيرين يعني الليلة.
لا عفوا، والله لو كان في حدا في البيت كنت معلش. أنا الحمد لله أطيل يعني النفس والسهر، لكن في وضع خاص في الدار. طيب بالنسبة للسؤال هذا تقريبا انتهى؟
انتهى.
يعني يتبع شيء قليل لو صلينا أو
طيب نصلي ونشوف.
يعني السؤال اللي بعده هو